ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد ذكرنا فيما سبق أن العلماء صنفوا تصانيفهم على ثلاثة وجوه: كتاب، والثاني، والثالث فصل. فالكتاب هو عبارة عن الدخول إلى مسائل متعددة من أجناس متعددة لكن يجمعهم حكم واحد، والباب إيش؟ للأنواع، لتحديد الأنواع. فمثل الجهاد فيه عقد ذمة وفي عهد وفي أشياء متنوعة، والفصل نعم لتنوع المسائل فقط، مو لتنوع المسائل لتعديل المسائل. فهو كالاستراحة، الفصل كالاستراحة، إذا طال الباب جعلوا فصولا. الجهاد لا يشك عالم باللغة العربية أنه مصدر فعله جاهد، يجاهد جهادا، ومعناه بذل الجهد أي الطاقة في إدراك أمر شاق. وهنا نقول المراد به في هذا الباب خاصة بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد، بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. وعلى هذا التعريف يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالبيان، لأن طالب العلم يبذل الجهد من أجل أن تكون كلمة الله العليا ودين الله تعالى هو المعمول به في الأمة. فهو يقرأ الكتاب والسنة ويفهم معناهما وينشره بين الناس ويدعو إلى سبيل الله، فهو إذن إيش؟ مجاهد لا شك، مجاهد في سبيل الله. ولهذا نرى أن الذين في المعركة والذين في مجلس العلم وهم يطلبون العلم حقيقة أنهم سواء في الأجر، بل ربما يزداد أجر طالب العلم لما يحصل من علمه إذا كان ناصحا لله ورسوله من نشر السنة وبيانها. ولهذا نجد أن المجاهد في المعركة محتاج إلى المجاهد في العلم ولا عكس. الجهاد ينقسم إلى قسمين، هو أولا جنسان، الجنس الأول جهاد الأعداء بالسلاح، والجنس الثاني الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان بالبيان والعلم. الجهاد يعني جهاد الأعداء ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع وجهاد طلب، جهاد دفاع وجهاد طلب. فمن غزانا من الكفار فجهاده جهاد دفاع، ومن غزوناه من الكفار فجهاده جهاد طلب. ولكن جهادنا للكفار هل هو من أجل أن يسلموا أو من أجل أن تكون كلمة الله العليا وإن لم يسلموا؟ الثاني، جهاد الكفار أن تكون كلمة الله العليا وإلا مسلم. والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيح من حديث بردة بن حصيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال انفت على رسل، ثم يأمره إذا حاصر العدو أن ينزل أن يسلم العدو، أو ينزل على حكم الله فيبذل الجزية أو يقاتل. وهذا أمر معلوم أن قتالنا لأعدائنا ليس لأن يسلموا، لا إكراه في الدين، لكن من أجل أن تكون كلمة الله العليا وأن تكون السيطرة لدين الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لنظهره على الدين كله، هذا هو المقصود. فنحن مثلا إذا أخذنا الجزية على الكفار وقلنا أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فلمن الكلمة العليا؟ لله عز وجل. إذا جاءك اليهودي أو النصراني أو المشرك على القول الراجع، إذا جاءك ذليلا حقيرا يسلم الجزية عن يد أن يدل. ذكرنا فيما سبق أن لها معنى معنيين. المعنى الأول عن قوة منكم، أي أنكم تظهرون أمامه بمظهر القوة. والثاني عن يد، أنه يسلمها بيده لا يرسل بها خادم أو أحد من أصحابه. وأما القول بأن المراد بقولها عن يد أي أنك تأخذ بيده عندما يسلم الجزية وتجره لتريه القوة، فهذا ليس بصحيح. طيب، إذن الجهاد نوعان: جهاد دفاع وجهاد طلب. جهاد الدفاع واجب فرض عين بدون تفصيل، لأن يجب أن ندافع عن ديننا. أي إنسان يهاجمنا عن ديننا يجب أن ندافع، لأنه دفاع عن النفس أولا وعن بلاد المسلمين، فيجب أن ندافع. يدافع حتى من يستطيع الدفاع من النساء أو من المراهقين أو ما أشبه ذلك، بشرط أن نأمن انهزامه. فإن خفنا من انهزامه كما هو الغالب في النساء ومن لم يبلغ، فإننا لا نمكنه من القتال. ولهذا قال العلماء يجب القتال ويكون فرض عين في أمور أربعة. الأول إذا حضر الصف فإن القتال يجب، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب من الموبقات، إلا أن الله تعالى خفف عن عباده وأذن للمسلمين إذا كان العدو أكثر من مثليهم أذن لهم أن يفروا، لقول الله تعالى: إن يكن منكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. ولهذا أجاز العلماء الفرار من العدو إذا كان أكثر من الضعف. طيب، هذه واحدة. ثانيا، إذا استنفره الإمام، يعني إذا قال الإمام اخرجوا قاتلوا، فإنه يجب على المسلمين أن يخرجوا ويقاتلوا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. شوف كيف قال: استاقلتم إلى الأرض، يعني نلتم إليها بثقل. ومعلوم أن الذي يختار الأرض على السماء أنه ضائع. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الثانية. ما متى؟ إذا استنفرهم الإمام وجب عليهم النفور. الثالثة، إذا حصر العدو بلده، وهذا هو الشاهد لما قلناه قبل قليل. إذا حصر العدو بلده صار الدفاع الآن واجبا، صار الجهاد واجبا لأنه جهاد دفاع، لأن العدو إذا حصر البلد معناها أن أهلها يكونون عرضة للهلاك، لا سيما في مثل وقتنا الحاضر. إذا حصر العدو البلد وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع مصادر الغاز وما أشبه ذلك، معناها أن الأمة سوف تهلك، فيجب الدفاع. ما دام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به يجب عليهم أن يدافعوا. الرابعة، إذا كان محتاجا إليه، يعني إذا احتاج إلى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل، مثل أن يكون هذا الرجل مثل أن نغنم دبابات أو طائرات من عدو ونحن لا نعرف كيف نشغلها، لكن في واحد من الناس قد عرف هذه الصنعة وعرف كيف يشغلها، فهذا يجب عليه أو لا؟ يجب عليه بعينه، يجب عليه بعينه أن يقاتل. لا يقول الناس كثيرين، نقول نعم الناس كثيرين، لكن ما يعرفون يدبرون هذه الدبابات وهذه الطائرات، فلا بد أن تخرج بنفسك. فهذه أربعة مواضع ذكر العلماء رحمهم الله أن الجهاد فيها يكون فرض عين، يكون فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية على المسلمين، فرض كفاية على المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر الله تعالى فيه في آيات كثيرة من القرآن، أمر الله فيه في آيات كثيرة من القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى، لأن المجاهدين يعلون، أو بالأصح يعلون على أعدائه، فلهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذروة السنام، لأنه أعلى ما في البعير. فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يفري سقط عن الباقي، وإن لم يقم به من يفري إيش؟ تعين عليه، تعين عليه. ولكن اعلموا أن كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة، كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة، والدليل على ذلك أن النصوص من القرآن والسنة ومن الواقع. أما القرآن فقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني حتى لو أمرتم بالجهاد ما في حرج، إن قدرتم عليه فهو سهل، وإن لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع. طيب، إذن لا بد من القدرة والاستطاعة، هذا من القرآن. من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر أتموا فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا عام في كل أمر، لأن قوله بأمر نكرة في سياق الشرط فيكون للعموم، سواء أمر العبادات أو الجهاد أو غيره. وأما الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى الصلاة، وبقي على هذا 13 سنة لم يؤمر بالجهاد، مع شدة الإيذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام، وقلة الأوامر أو قلة التكاليف، أكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا في المدينة. ولكن هل أمروا بالقتال؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون، هم خائفون على أنفسهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا على نفسه، وهذا معروف، ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة، أمروا بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وعلى هذا فإذا قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا؟ لماذا؟ لعدم القدرة، ما يعني الأسلحة اللي قد ذهب عصرها عندهم هي التي هي في بأيديهم، وهي عند أسلحتهم بمنزلة السكاكين الموجد عند الصواريخ، ما تريد شيء، فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا، كيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن واجب علينا أن نفعل ما أمر الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى هو القوة، لأننا في الإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا ونقضي أيضا على تباطئنا وتثاقلنا، ونقضي على محبتنا للدنيا، لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت. الصحابة رضي الله عنهم المجاهدون ماذا حالهم؟ أكس حالهم، يريدون الموت ويكرهون الحياة في الذل. فالواجب أن نعد ما استطعنا من القوة، وأولها الإيمان والتقوى، ثم التسلح. التسلح الذي علم هؤلاء ألا يعلمنا؟ يعلمنا، لكننا لم نتحرك. ثم في الواقع لو تحركنا كمخت الرؤوس، ما نستطيع. ولا حاجة إلى أن أعين لكم أنهم إذا رأوا إنسان، إذا رأوا دولة يمكن أن تنتعش بالأسلحة فعلوا ما فعلوا مما هو معلوم لكم. أقول إن الواجب الآن أن نستعد بالإيمان والتقوى، وأن نبذل الجهد، والشيء الذي لا نقدر عليه غير مكلف، نحن غير مكلفين به، ونستعين الله عز وجل على هؤلاء الأعداء. ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لانتصر منهم، كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ثم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، حتى لو ابتلى بعضنا ببعض وقتل من قتل منا فإن الله لن يضل أعمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالحاصل الذي أحب أن أقول وأؤكد أنه لا بد من القدرة، لا بد من القدرة. أما ما عاد من القدرة فإن الشرع والقدر يتفقان بأنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمنا لا نستطيع. الواقع والشرع كله يدل على هذا. جاوب في الأسئلة. طيب، من المهم فيما نعده لأعدائنا أن لا نتفرق، أن لا نتفرق ونحن تحت راية واحدة، وأن لا نتفرق ونحن تحت رايات. يعني مثل الأمة الإسلامية الآن كم لها من دولة؟ ها؟ دول كثيرة، بينما هي في صدر الإسلام كم من دولة؟ واحدة، لكن تعدد الدول. هذه الدول هل هي متفقة أو مختلفة؟ مختلفة غاية الاختلاف، متباينة غاية التباين. إذن كيف ننتصر على أعدائنا؟ ثم الدولة الواحدة هل اتفق شعبها؟ نعم، الغالب لا، الغالب لا. أحزاب، طوائف من الناحية السياسية، وطوائف من الناحية الدينية والأخلاقية والمنهجية. واخرج ترى، اخرج من بلاد هذه ترى العجب العجاب، يمكن أن يكون كل قرية ترى نفسها دولة مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأعمالها وأحكامها. فكيف مع هذا التفرق نريد أن ننتصر على أعدائنا؟ ولهذا يحكى لنا أن هناك كلمة حكيمة يطلقها الإنجليز وهم أهل السياسة، يقول فرق إيش؟ تسل. فرق تسل، تكون أنت السيد، لأنك إذا فرقت الناس صار الناس يضرب بعضهم بعضا وأنت مستانس تفرق. وهذا هو الواقع الآن بالنسبة لنا. الواقع بالنسبة لنا مع الأسف الشديد على كثرة المسلمين وما عندهم من القوة، وإن كانت لا تضاهي ولا تقارب قوة الكفار، لكننا متفرقون. وليس هذا من أعداد القوة إلى أعدائنا، بل هذا أسباب الفشل، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نحن نحرص دائما على تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضى الكلامية والقلبية، ونرى أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها، يرجون بذلك جمع الكلمة، لأن جمع الكلمة مهمة جدا جدا. ولا بد أنه مر على بعضكم من النصوص ما يدل على أن الاجتماع من أهم ما يكون للشر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ليش لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ لماذا؟ لأنه يأتي إلى التباغض والتنافر، فتجدون أن الشر سد كل طريق يكون فيه اختلاف. نسأل الله يجمع قلوب على طاعته. نعم. ما جاء في هذا الكتاب أبداً.